قال الإمام البخاري رحمه الله: باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا. وقال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قال: قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى: لا، إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه. فقال ابن عباس: نعم. وقال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهما قال: كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. وقال ابن أبي ذئب: حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحب أن يتزايدا أو يتتاركا فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة. قال أبو عبد الله: وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرة. هذه الترجمة يشير بها الإمام البخاري رحمه الله إلى أن نكاح المتعة كان سائغا ولكنه نسخ ونهي عنه أخيرا وصار حراما إلى يوم القيامة، وإنما أحل في وقت من الأوقات في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حرم في آخر الأمر وبقي حراما إلى يوم القيامة. البخاري رحمه الله عقد الترجمة وهي قوله: باب النهي عن نكاح المتعة أخيرا، مشيرا إلى حصول النسخ وحصول الانتهاء من هذا الذي أبيح، وأن نكاح المتعة كان حلالا ولكنه حرم بعد ذلك إلى يوم القيامة. قد أورد البخاري رحمه الله بعض الأحاديث التي فيها النهي عن نكاح المتعة، وأن ذلك حصل يوم خيبر، إنه أحل ثم نسخ ثم أيضا أحل بعد ذلك وجاء نسخه وتحريمه أبدا، وذلك في عام الفتح مكة، إنه جاء في بعض الحديث أنه حرام إلى يوم القيامة. معنى هذا أنه نسخ وأن الحكم فيه التحريم المؤبد بعد أن كان أبيح. المراد بنكاح المتعة الذي حوله الكلام هو الزواج المؤقت الذي يتفق فيه بين الطرفين ويتم فيه العقد على مدة معلومة، يعني إما شهر وإما شهرين وإما سنة أو سنتين، يعني يكون يضرب له أجل. العقد في النكاح أن يكون على التأبيد، لا يضرب له أجل، إنما يتم العقد على أن فلانا تزوج فلانا، ويكون الأمر على هذا مستمرا ولا يفرق ذلك أو لا يفصل في ذلك إلا الوفاة أو طلاق أو الخلع الذي يكون بين الطرفين. أما أن يكون اتفاق على مدة معينة عند العقد فهذا هو نكاح المتعة الذي حرمه الله عز وجل، وجاءت الأحاديث الصحيحة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والإمام البخاري رحمه الله ذكر أول ما ذكر الأحاديث النهي عن نكاح المتعة حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأن النهي عن المتعة رواه علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يعني أن هذا الذي تزعم الشيعة الرافضة بأنه مباح وأنه مستمر قد جاء تحريمه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والنهي عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام برواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الذي تزعم الرافضة أنه من أئمتهم، وهو في الحقيقة إمام أهل السنة والجماعة، والأربعة الخلفاء الراشدون هم أئمتهم، وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هم قدوتهم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. لأن يعني الإمام البخاري رحمه الله قدر الحديث في الرواية عن أهل البيت، وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو ممن روى هذا الحكم وهذا الحديث، هذه الأحاديث التي فيها تحريم المتعة وأنها حرمت وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فإنه أورد في آخر الأحاديث ما نقل عن علي وما نقله عن علي بأنه منسوخ، يعني أن نكاح المتعة أنه نسخ، وأنه وهذا هو الذي يشير إليه البخاري بقوله آخرة، يعني معناه أنه كان مباحا ولكنه حرم آخرا ونهي عنه آخرا، فصار النهي ناسخا للإباحة، كان النهي والتحريم ناسخا للإباحة وكانت حراما بحرمة الله عز وجل إلى يوم القيامة، تحريم الله عز وجل لها إلى يوم القيامة، وأن النكاح لا يكون على أجل ولا يكون على مدة معلومة، وإنما يكون مطلقا وعلى التأبيد دون أن يقيد الوقت، إذا قيد الوقت فهو نكاح المتعة الذي هو حرام والذي لا يكون ولا يجوز ولا يصح العقد، يعني على هذا الشرط الذي هو التوقيت والتأجيل وضرب الأجل الذي ينتهي إليه. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه قال عن إباحة ذلك وأن الحكم مستمر، وجاء عنه ما يدل على النسخ وعلى الرجوع عن قوله هذا، والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ذهبوا إلى التحريم، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ما يدل على الإباحة، وكما أورده البخاري عنه في بعض هذه الروايات قال له مولى أن هذا في حال الضرورة في حال الشدة، وقال نعم، يعني معناه أنه يقال إليها بالاضطرار، لكن الأحاديث أو تصريح الأحاديث كان نسخها مطلقة، ليس هناك تقييد في إباحتها، بل الحكم والشرع جاء بنفسها وتحريمها وأنها حرام إلى يوم القيامة فلا تحل أبدا، ولا يسوغ لأحد أن يكرم عليها، وإذا عقد عقد على ذلك فإنه لاغ وباطل لأنه وقع في غير محله.
قال باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مرحوم قال سمعت ثابتا البناني قال كنت عند أنس وعنده ابنة له، قال أنس جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت يا رسول الله هلك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس ما أقل حياءها وسوءتا، قال هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها.
الصالح يعني البخاري رحمه الله لما أورد لما مضى ذهب المرأة نفسها وأن يعني وأورد فيه الحديث الذي فيه هبة عدد من النساء الذي الحديث التي أو أشار إلى بعض الحديث التي فيها هبة بعض النساء أنفسهن للرسول صلى الله عليه وسلم وذكر خلاف العلماء أن جمهور العلماء على أن هذا إنما هو من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام قوله قال تخلف من دون المؤمنين قال فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. البخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة ليبين أن هناك شيء يسوء وأنه لا يعتبر من الخصائص كما حصل بالنسبة للهبة وما يفهم من الآية من التقريب في قوله قال تخلف من دون المؤمنين وأن المرأة تعرض نفسها على رجل صالح فإذا رغبها فإنه يتزوجها بالشروط المعتبرة من شهود وولي وصداق وما إلى ذلك وإنما كونها تحرص على أن تكون عند رجل صالح وتعرض نفسها عليه ثم إذا وافق ورغب فصار ذلك أو تم ذلك طبقا لما هو مطلوب شرعا من كيفية الزواج المبني على ولي وشهود وعلى صداق فهذا شيء غير الهبة وغير كونها تهب نفسها والذي قيل الذي قال جمهورنا ومن خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا بأس به ولا محذور فيه ولا مانع منه فالمرأة تحرص على أن تكون في حصنة رجل طيب وتعرض نفسها أن يتزوجها فيتزوجها بالطرق المعروفة المشروعة التي معتبرة شرعا لا أنها عن طريق هبة وأنه يتم ذلك يمكن أن يتم ذلك بدون الشروط المعروفة كما حصل ذلك أو كما أن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام أن المرأة تهب نفسها فيقبلها يعني يكون زوجا لها بهذه الهبة هذا لا يكون لأحد من الناس لا قول جمهور العلماء ولكن الذي يكون هذا الذي ترجم له البخاري بقول باب عرض المرأة نفسها على رجل صالح هذا هو الذي يكون ويمكن أن يقع في حق غير الرسول صلى الله عليه وسلم وليس هذا من قبيل الهبة إنما هو من قبيل الرغبة في الزواج مع عرض أن تكون في عصمته فلا إلا وافق يتزوجها بشهود وولي وصداق هذا هو الذي أشار إليه البخاري هنا وأورد حديث أنس بن مالك وأنه كانت عنده ابنة له فذكر أن امرأة جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم ووهبت نفسها له قالت لك بحاجة يا رسول الله قالت تلك أجنب لأن المالك هو توقتها أما تستحي من كونها تعرض نفسها وتطلب منه أن يتزوجها قال هي حرم منك لرغبة رسول الله عليه الصلاة والسلام والرغبة بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن تكون في عصمته وأن تكون من أمهات المؤمنين هذا شرع لمن ظهر به حرص عليه فهذا يحرص عليه ويسعى في الوصول إليه لأن السعي في ذلك إنما هو سعي في حصول شرف وفي حصول فضل وأنها تكون في عصمة سيد الرسل خير الخلق عليه الصلاة والسلام وأن تكون من أمهات المؤمنين كيف لا يرغب في هذا وكيف لا يرغب في هذا بل إن المرأة التي ترغب في ذلك إنما أرادت الخير أرادت خيرا لنفسها وأرادت شرفا لنفسها وأرادت سعادة لنفسها وإن تكون من أمهات المؤمنين ومن يحصل له ذلك الذي يحصل له ذلك ظفر بالخير العظيم ظفر بالأمر الذي يفرح عليه ويفرح به ويكرمه في الحصول إليه ولهذا أنكر عليها وقال هي خير منك رغبت رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني مثل هذا لا يعني لا ينتقد بل إن هذا شيء مرغوب فيه. والبخاري رحمه الله أشار أو استنبط من هذا أن العرض على الرجل الصالح أن هذا سائر وأنه لا بأس به، لكنه ليس من قبيل الهبة التي هي من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله امرأة وهلك سامري قال السيف من المؤمنين، فإن هذا العرض غير الهبة. وإذا في البخاري رحمه الله استنتج من هذا أن العرض سائر ولكنه لا يكون عن طريق الهبة، بل إذا حصل بالنسبة للموافقة عليه تجري عليه الأمور المعتبرة طبعا من عقد ودواء وولي وشاهدين وكذا وما إلى ذلك.
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال إن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل يا رسول الله زوجنيها، فقال ما عندك؟ قال ما عندي شيء. قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري ولها نصف. قال سهل وما له رداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له، فقال له ماذا معك من القرآن؟ فقال معي سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أملكناكها بما معك من القرآن.
أورد البخاري رحمه الله حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه الذي أورده البخاري مرارا فيما مضى من كتاب النكاح، هو أن أورده هنا في أن فيه حصول العرض، عرض يعني عرض المرأة نفسها على رجل صالح، هذه المرأة عرض نفسها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا فالعرض سائغ وجائز ولكنه يتم الزواج في الطرق المعتبرة شرعا، وأن هذا ليس من الهبة التي قال الجمهور أنها من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم يقولون أن هذا السائغ الذي هو العرض ويتم بعد ذلك بعد الموافقة في العقد والشهود والولي والصداق، لا يكون بشيء من بخلاف ذلك. وإذا فهو شاهد لما ترجمه البخاري، هذا شاهد لما ترجمه البخاري من حصول العرض، من حصول العرض وليس الهبة، حصول العرض وليس الهبة، وأنها تعرض نفسها الرغبة فيها فيعمل الأمور المطلوبة شرعا، فهو شاهد لما ترجمه له والحديث مرة مرارا وتكرارا.
أما
الحديث كما عرفنا فيما مضى فهذا أن الرجل كان ليس عنده شيء وأنه مقل وأنه لا يملك إلا إزارا، بل ليس عليه رداء، إزار بدون رداء، إزار على نصفه الأسفل وليس على كتفيه رداء، أو ليس له رداء لأنه إزار فقط، فبحث فلم يجد شيء، ثم ولو خاتم من حليب ما وجد شيء، ثم بعد ذلك عرض إزاره وأنه فيها نصفه، فقال ما تصنع به؟ إزاره لا يغني شيئا ولا يفيد شيئا، يكون يعني يملك نصفه ولا يقبل القسمة، فهو إن لبسه ما كان عليها من شيء، وإن لبسته ما كان عليه من شيء. وإذا فهو شيء لا يقبل القسمة ولا يمكن أن تملكه وتستقل به، فانتهى الأمر لأنه لم يجد ولو خاتم من حديد. ثم ذلك قال هل تجد ما معك من القرآن؟ فقال إنه يجد سورة إنه يحفظ سورة كذا وكذا، سورة القرآن يعددها. قال تحفظهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال إذا فقد ملكتها، ملكتها بما معك من القرآن. فمن لكها يعني وزوجه إياها ليس يعني من أجل حرمة كونه حافظا للقرآن، وإنما من أجل أن يعلمها، وتعليمه إياها منفعة وصلت إليها، منفعة وصلت إليها، كونه يعني يقوم بعمل أن يفيدها فيه في تعليم، أو يكون بما حصل لموسى استئجار في قصة زواجه من الرجل الصالح في مريم، وقال لا تجوع من ثمانية حجج فيكون زائد رفض من عندك، فكون يكون الزواج على أجرة أو على عمل أو على تعليم شيء من القرآن هو سائغ وليس خاصا بهذا الرجل، لأنه إذا لم يوجد قضاء مالي فإنه يمكن أن يكون تزويج لعمل يقوم به للمرأة، والعمل الذي يقوم به المرأة هو منفعة لها، سواء كان تعليما أو يبني لها شيء أو يعمل أي عمل من الأعمال تعود منفعته لها وفائدته لها، فإنه ليس خاصا بهذا الرجل، لأنما فيه إشارة إلى أن المعتر يمكن أن يتزوج مثل هذا العمل الذي يقوم به بدنه، حيث لا يكون عنده مال يبذله لها ويسلمه لها. وحديث علي في حصول النهي، وحديث ابن عباس في حصول الزواج يعني والترخيص، وبعد ذلك ختمها بما جاء عن علي بانه منسوخ، الذي هو اباحه يعني يكون اباحه لهم ان يستمتعوا بالنساء ثلاثا، وقال قيل انه عام الفتح.
قال: باب عرض الانسان ابنته او اخته على اهل الخير. وقال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبد الله انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تايمت حفصه بنت عمر من حنيف بن حذافه السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة، فقال عمر بن الخطاب: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقال: سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، وكنت أوجد عليه مني على عثمان، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر: قلت نعم. قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأبشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها.
أرد بحال رحمه الله عرض الرجل ابنته وأخته على أهل الخير، يعني بعدما ذكر الترجمة السابقة وهي عرض المرأة نفسها على رجل صالح، لأن المرأة يمكن أن تقوم في هذه المهمة وأن تعرض نفسها على من يحب أن تكون في عصمته، أورد بعد ذلك كون الولي يقوم بالعرض على أهل الخير، وأنه يأتي إلى من يرى فيه الخير ويرى فيه الصلاح فيعرض ابنته او اخته عليه، واذا فالعرض يمكن ان يكون من المراه صاحبه الحاجه تعرض نفسها على رجل صالح، ويمكن ان يكون ايضا من الولي بان يعرض موليته التي هو وليها، فسواء كانت بنتا او اختا او غير ذلك، لمن يكون وليا لها كانت عنه وما إلى ذلك. يعرض إذا كان وليا لها يعرضها على الرجل الصالح. أولى بخير رحمه الله لأبي ترجم حديثين، أحدهما فيه عرض البنت والثاني عرض الأخرى، الحديث الأول فيه عرض البنت والثاني عرض الأخرى. الحديث الأول حديث عمر رضي الله عنه أنه لما تأيمت حفصة الملك زوجها وملك الخلافة الثانية رضي الله عنه كان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، كان ذلك بعد بدر، قال جاء إلى عثمان بن عفان وقال هل لك بزوج من حفصة؟ فقال تأمر في أمري، أعطاه جواب أنه يفكر. ثم بعد ذلك لقيه قال قد يا لي ألا أتزوج، قد يا لي ألا أتزوج. هو أولا وعده بأن ينظر في أمره يفكر في أمره، ثم بعد ذلك لقيه قال إنه بداله ألا يتزوج. فذهب إلى أبي بكر وعرض عليه، فسكت أبو بكر ولم يرد عليه جوابا، فوجد في نفسه عليه أكثر من وجدته على عثمان، لأن عثمان أولا يعني أما له وقال إنه ينظر، ثم بعد ذلك أخبر بأنه بدا له ألا يتزوج. وأما أبو بكر فما رد عليه جوابا، سكت. فتزوج رسول الله بعد ذلك حفصة، فجاء أبو بكر إليه وقال لعلك وجدت علي لما ذكرت لحفصة ولم يعني أرد عليك جوابا، فقال نعم، قال إنه ما منعني من ذلك إلا كوني سنة سنة الكرهة، وما كنت لأبشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو تركها فتزوجه لو لم يعني يقدم عليها رسول الله لتزوجها. وفي اختلاف يعني عن الشيء الذي قد يكون حصل في نفسه بسببه شيء. الحديث شاهد لما ترجم له البخاري من عرض البنت على اهل الخير، لانه عرضها اولا على عثمان ثم عرضها على ابي بكر، وفيه عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح وعلى اهل الخير في فعل عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم ايضا فيه يعني حصول الزواج او يعني وجود الفارق في السن، او الزواج مع وجود الفارق في السن، لان ابا بكر وعثمان رضي الله عنهما وارضاهما كبيرين، بينهما وبين حفصة مدة، فإنه بأن يعني عمر رضي الله عنه هو يعني قريب يعني من أبي بكر في السن، أن أبو بكر رضي الله عنه توفي وعمره 63، وعمر رضي الله عنه توفي وعمره 63، والفرق بينهما 10 سنوات في الوفاة، الفرق بينهما 10 سنوات في الوفاة، يعني في السن يعني في السن يعني ليس بينهما من ناحية الولادة إلا يعني فترة وجيزة، وذلك الفرق بينهما 10 سنوات. و يعني فأبو بكر في روسيا كانت 13 وهذه كانت 23، فعرض عمر رضي الله عنه وأرضاه ابنته على أبي بكر، ابنته على أبي بكر هو قريب منه في الولادة، وعرض عليه ابنته، ودل هذا على جواز ذلك وعلى أن ذلك سائغ، وأن المهم هو الذي يحرص عليه ويسمح به الصلاح والاستقامة وكون الإنسان من الخير، هذا هو الذي قصده عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم أيضا فيه عدم إفشاء السر، وأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه ما تكلم بشيء، ما قال انني لا اريد، فقد يقرصها رسول الله عليه الصلاه والسلام فيريد، وما قال له ان الرسول قال كذا فيكون قد افشى السر، وراى ان السكوت المرض تكون أولى، لأنه لو ردها قبل ذلك، لو ردها قد يكون هناك حاجة إلى الرجوع إليها، يكون هناك حاجة إلى الرجوع إليها، لكن أن السكوت أولى. ثم أيضا فيه الاعتذار، اعتذار الأخ لأخيه صاحب صاحبه مما قد يكون حصل منه، مما قد يقع في نفسه منه شيء، لأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه اعتذر إلى عمر في سكوته، وأنه قد يكون وجد في نفسه عليه شيء لكونه لم يستجب لهذا العرض ويحقق هذه الرغبة، فبين له السبب في ذلك في هذا الاعتذار الذي اعتذره، ولكن هذا بعدما انكشف السر وانتهى، وذلك لزواج الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الحاصل أن الحديث يدل على ما ترجم له البخاري، حيث أن فيه عرض البنت على أبي.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراق بن مالك أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قد تحدثنا أنك نافح درة بنت أبي سلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلى أم سلمة؟ لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي إن أباها أخي من الرضاعة.
أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي هو قصة أم حبيبة وعرضها أختها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها قالت في آخر الأمر لما قال إنها لا تحل لي، قالت إنها نحجت إنك تنافح بنت أم سلمة أو بنت أبي سلمة، قال إنها ولد في ربيبة في حين يوفي ربيبة حين لا تحلني من هذا الأبواب في الرضاع، وقال لا تعرون علي بناتكن ولا أخواتكن، لا تعرون علي بناتكن ولا أخواتكن. الحديث ترى هنا مختصر وما ذكر عن محل الشاهد، لأن محل الشاهد هو العرض، أن قوله لا تعرون علي أخواتكن وقوله هل لك في أختي، هذا هو الذي في العرض، ولكنه أورد هذا الحديث من هذا الطريق الذي ذكره مختصرا، ولكن محل الشاهد برواية أخرى التي أوردها في مواضع، وإذا ففي عرض الأخ فهو شاهد أيضا لعرض الأخ، لأنه قال عرض الرجل بنته وأخته، فهذا فيه الأول فيه عرض البنت والثاني فيه عرض الأخ. معنى هذا أن الذي يكون وليا على امرأة وهو ولي زواجها ينظر أصلح لها، فله أن يعرضها على أهل الخير سواء كانت بنتا أو أختا أو ابنة عم أو ابنة أخ أو إلى ذلك من الأمور، حيث يكون وليا. ولكنه أورد الحديث، أورد ذكر الأخت والبنت، لأن الحديثين الذين أوردهما هما يتعلقان بالبنت والأخت، هما يتعلقان بالبنت والأخت والحكم واحد، يعني ما لم يذكر يقاس عليه ما ذكر، يقاس عليه ما لم يذكر، يعني يقاس على عرض البنت ما جاء في الحديثين من عرض البنت والأخت، عرض ابنة الأخي وابنة العم، وهكذا مما يكون وليا لها.
قال باب قول الله جل وعلا: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن. الآية إلى قوله غفور حليم. أكننتم أضمرتم في أنفسكم، وكل شيء كنته أو أضمرته فهو مكنون. وقال لي خلق: حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما عرضتم به من خطبة النساء يقول: إني أريد التزويج. عن مجاهد عن ابن عباس فيما عرضتم به من خطبة النساء يقول: إني أريد التزويج. ولوددت أنه تيسر لامرأة صالحة. وقال القاسم يقول إنك علي كريمة وإني فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا أو نحو هذا. وقال عطاء يعرض ولا يبوح يقول إن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد لله نافقة. وتقول يقول إن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد الله نافقة. وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئا ولا يواعد وليها بغير علمها. وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما. وقال الحسن لا تواعدوهن سرا الزنا. ويذكر عن ابن عباس الكتاب أجل تنقضي العدة. قال باب قول الله جل وعز ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله. الآية إلى قوله غفور حليم. أكننتم أضمرتم في أنفسكم وكل شيء كنته أو أضمرته فهو مسنون. وقال لي طلق حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما عرفتم به من خطبة النساء يقول إني أريد التزويج ولوجدت.
هذه كلمة تتعلق بتعريف الخطبة. تعريف الخطبة يعني خطبة المرأة وهي في عدتها يعني في عدة الوفاة. هنا آية جاءت متعلقة بعدة الوفاة. فإذا توفي زوج المرأة فالتصريح بالخطبة لا يجوز في زمن العدة. وأما التلويح والتعريض كون يأتي بكلام يعني يشعرها بأن له رغبة لكن دون أن يفاتحها بالخطبة يعني يقول أن يريد أن يتزوج بي وأنا راغب في الزواج منكِ. وإنما يكون عندها علم بأن هناك ميل إليها حتى تكون على علم. فلا إذا خرجت من العدة قد يكون في بالها أو يكون في بالها أن هذا ممن يرغب فيها وأنه ينتظر أن يتقدم لخطبتها صراحة. فالتعريض في زمن العدة سائغ وجائز والتصريح لا يجوز. التصريح لا يجوز لأن التعريض فيه إشعار بالرغبة. و إذا فرغت من العدة يكون على بالها أن هذا ممن يرغب فيها فتنتظره. فلو جاءها أحد قبله وهو أفضل عندها فإنها تنتظر مجيئه. لأن هذا التعريض الذي قاله لها في زمن عدتها يفهم منه الرغبة فيها. لكن التصريح هو الذي لا يجوز. التصريح هو الذي لا يسوغ ولا يجوز. والتعريض الذي هو عدم التصريح وهو الإشارة والتلويح التي يفهم منها أنه راغب ولكنه لم يتقدم للخطبة صراحة فهذا سائغ. فأورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وأورد فيها آثار. أورد أثرا مسندا أثرا مسندا عن عباس قال فيه وقال لنا طلق أخذ عنان ومن شيوخ البخاري. ولكنه أتى بهذه الصيغة التي قال لنا وهي تفيد السماع وتفيد الاتصال. ولكن كما عرفنا قريبا كما عرفنا أيضا قبل ذلك أن بعض العلماء قال إن هذا يستعمله البخاري فيما إذا كان مأخوذا بالملاكة. فقال الحافظ بن حجر من الذي عرف بالاستقراء من سمع البخاري أنه يستعمل هذه الصيغة لأمرين. إحداهما أحدهما أن يكون موقوفا لهذا الذي أسنده بهذه الصيغة موقوفا أو أن يكون فيه قصور ما عن شرطه ويستعمل هذه الصيغة في حالتين، إحداهما أن يكون ما أسنده موقوفا، والثاني أن يكون هذا الذي أسنده بهذه الطريقة فيه قصور ما عن شرطه. وهذا ما هو من القسم الأول وهو أنه موقوف، مثله ما مر بنا قريبا في الذي أسنده لأحمد بن حنبل وحرم من أسر سبع ومن أسر مظاهرة سبع، وهو أيضا عن ابن عباس، فهذا ذاك موقوف وهذا موقوف. فقول الحافظ بن حجر ان هذا عرف بالاستقراء من فن البخاري انه يستعمل هذين اذا كان وقوفا او كان في قصور عن شرطه، هذا الاثر والذي قبله مر قليلا هو من قبيل ما كان موقوفا على الصحابي، وهو في الاثرين هذا والذي قبله قليلا كل من معه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. وذكر تفسيره في هذا التعريف
قال يقول إني أريد التزويج ولو وجدت أنه تيسر لامرأة صالحة.
يقول إني أريد التزويج، أنا أريد أن أتزوج، هذا تعريف طبعا ما خطأ، ماذا أنا أريد أن أتزوج، أنا أريد التزويج ولو وجدت أن يكون حصل لي امرأة صالحة، وجدت أن يكون حصل لي امرأة صالحة، هذا هو تعريف، يعني هما قال أريد أن أتزوج فيه، وإنما يعني أفهمها بأنه راغب في الزواج لكنه ما صرح في الخطبة، وفي الخطبة لا يجوز في الحجة ولا في التعليق، أباحه الله عز وجل. وابن عباس يعني ذكر أمثلة من التعريف، يعني يريد التزويج ولو وجدت أن يتيسر لامرأة صالحة.
وقال القاسم يقول إنك علي كريمة وإني فيك لراض، وإن
يقول القاسم إنك
علي
كريمة، يعني معناه إنها منزلة في عنده، هذا تعريف، وإني فيك راغب، قالوا هذا أيضا تعريف، يعني هم يتفليح للخطبة، ما قال إنني أريد راغب في الزواج منك وإنني فيك راغب، قالوا هذا من قبيل التعريف وليس من قبيل التفليح، لكن هذا اللفظ قليل من التفصيل، لكن ما في ليس مثل الذي قبل أنت كريمة أو أنت علي كريمة أو أنني أريد التزويج وأرجو أن ليس لامرأة صالحة، لكن إنني فيك راغب، هذه عبارة قريبة من التفصيل، قريبة من التفصيل، لكن ليس فيها ذكر النكاح، ليس فيها ذكر النكاح.
يقول إنك علي كريمة وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيرا أو نحو هذا،
إن الله سائق إليك خيرا، يعني معناه أنه يسوق إليك رجلا ترتضينه، وما ذكر الخطبة أنه يريد أن يتزوجها ولكن كلمة معرضة الله تعالى أباحها، فالفائدة منها يعني حتى تفهم منها من له رغبة فيها حتى تكون على بينة الأمر بعد فراغها من العدة.
وقال عطاء يعرض ولا يبوح،
وقال عطاء يعرض ولا يبوح، يعرض في الخطبة ولا يبوح بها يعني يفرق.
يقول إن لي حاجة وأبشري وأمضي بحمد لله نافقة،
هذا تفكير يعرض ولا يعرض ولا يبوح، هذا يقول
يقول إن لي حاجة،
إن لي حاجة، إن لي حاجة وأبشري، لي حاجة وأبشري وأمضي بحمد الله نافقة، يعني أنت مرغوب فيك، لست كاسدة، يعني لست من يغاب عنك، وإنما أنت نافقة، والنافقة يعني هو الذي رائي، يعني مثل ما يقول فيعة النافقة يعني رائجة، يعني معناها أنها كل يطلبها، ليست من السلع الجاسدة التي تبقى عند صاحبها لا يتقدم أحد لشرائها، والنفاق هو الرواد، قد مر وجاء في الحديث الصحيح ثلاثة لا يكلمه الله مثل والمنام والمنفق بلعته بالحلف الكاذبة. فمن يستطيع أن المروج المرخد يكسر سلعته بأن فهو لا يواعدها يعني ويتفقعها جرا، وإنما يكتفي بالشعرية. فالمخروج لهذا أنه أنه يعني لا يتفق معها على أنه يتزوجها بعد، ويكون ذلك سرا يخفى. فتكفيره بالزنا هنا ثم هذا لأنه ليس للمستقيم، هذا قول مرجوح.
قال: ويذكر عن ابن عباس: حتى يبلغ الكتاب أجله فانقضي العدة.
حتى يبلغ الكتاب أجله حتى تنقضي العدة. هذا يعني في دور التفريح، هذا المجال في التفريح وترك التلويح، أن هناك ليس هناك حد، أما ذاك فهي محدودة في يعني أمور تتعلق بالزواج الأول من ارتباطها بالزوج الأول في إحدادها وعدتها، وأن هذه فترة ارتباط بينها وبين زوجها الأول، فهذا من حقه عليها أن تقوم بهذه المهمة. هذا مما جاء في الشريعة، وهي الإحداث والمكث هذه المدة التي 14 ولا يواعدها حتى ينقضي الكتاب أجله، يعني تنتهي العدة. وعندما تنتهي العدة ينتهي وقت التعريض والتلويح في مجال التصريح، لأن العقد جاء محله وجاء وقته، جاء محله وجاء وقته.
قال: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج.
Thank you.